الإله يحلو الوصال. راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال. فالأذان يشعرني الأمان.
مشاهدينا الكرام، الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الأستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، الجمهور الكريم، أقولها لكم جميعا أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف منا إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، خرجنا من إطار استديوهاتنا بالقاهرة إلى عروس النيل مدينة المنصورة، وعلى وجه التحديد إلى نادي جزيرة الورد، بعد دعوة كريمة وجهت لأسرة برنامج من الحياة من قبل أعضاء النادي. فنحن لبينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. السعادة، السعادة كلمة خفيفة على اللسان، حبيبة إلى قلب كل إنسان. السعادة شعور يحتوينا جميعا، وشعور نبحث عنه جميعا، إلا أن السعادة تختلف من منظور شخص إلى آخر. فبعضنا يرى السعادة على وجه التحديد مثلا بأن يكون ثريا كي يحقق بثرائه كل طموحاته، وبعضنا سعادته أقل قليلا لأن يكون له سيارة أو يكون له بيت في منطقة راقية، وبعضنا الآخر يرى أن السعادة بأن يكون له أولاد كثر وأحفاد ليحقق بذلك عجلة اجتماعية، وبعضنا الآخر يرى أن السعادة بأن يتزوج بامرأة ذات دلال وذات وجاهة وذات نزل ليحقق بذلك ما يريد. إذن السعادة مفهوم متغير، والسعادة مفهوم يختلف من شخص إلى آخر، لكن ما نتفق عليه جميعا أننا جميعا نبحث عن السعادة. نبحث عن السعادة لكي ينبعث فينا سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير. مع هذه المحاور الأربعة وكيفية البحث عن السعادة تكون أمسية هذه الليلة مع ضيف الكريم الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. فأهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. وأيضا الأستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي، تكون لك كلمة الترحيب أولا، لأن نعرف حضرتك مشغولات كثير، فتفضل كلمة الترحيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعضاء، أنا سعيد جدا بهذه الندوة، إن شاء الله تتمتعوا بها في استقبال وتشريف الأستاذ الدكتور محمد المهدي. ويمكن اللجنة الاجتماعية شغلها مميز جدا في ضمن اللجان الأخرى، سواء كانت لجنة الشباب أو لجنة المرأة أو لجنة التدريب. كل يوم الحمد لله في نادي جزيرة الورد في جديد في ظل هذا المجلس اللي انا بتشرف برئاسته، معايا اعضاء مجلس الاداره اللي بتشرفوا موجودين معايا، الاستاذ حازم قنديل والاستاذ هشام عبد المنصور والاستاذ حاتم عبد الرحيم وكل اعضاء مجلس الاداره اللي غايبين النهارده ودايما متواجدين في بجوار الساده الاعضاء. كل التحيه لحضراتكم، وانا بحيي الاخ العزيز الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر. ويمكن الحاجات الجميله اللي انا عرفت ان هو من محافظه الدقهليه وبينتمي الى المحافظه دي، وعارف نادي جزيرة الورد كويس جدا وبيعتز بهذا النادي. فانا بحييه باسم اعضاء الجمعيه العموميه، كما بحيي الاخ العزيز الاعلامي الكبير الاستاذ عمر الحنبلي اللي انا بتواصل فيه، ما هو من الناس اللي الواحد بيرتاح لها بمجرد ما الواحد بيقابله. فتحيه لحضراتكم، وانا عايز اقول برضو كلمه ان اللجنه الاجتماعيه في اختيارها لهذه الندوه، يمكن هم عاملين نشاط كتير جدا بأنشطة اللي أنا ومجلس الإدارة خدنا موافقة مباشرة على وجود الدكتور محمد المهدي، لأن إن شاء الله أنا حاسس إن الندوة دي هتسعد أعضاء النادي. وكل التحية لحضراتكم، دايما نادي جزيرة الورد في تقدم مستمر، وأنا بس عايز أحيي الأخ الأكبر لنا كلنا في نادي جزيرة الورد الحاج عبد العزيز جندي المنور هذه الندوة. كل التحية لحضرته وكل التحية لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا الأستاذ طارق عبد الهادي، نورتنا وشرفتنا. يمكن القريب زي ما قال الأستاذ طارق عبد الهادي، حضرتك من المنصورة وأنا أعرف الدكتور من سنوات، لكن أول مرة أقابله في المنصورة، رغم إن من المنصورة إحنا الاثنين. دكتور محمد، قبل أن ندخل إلى موضوع هذه الأمسية، الخروج من إنفاذ استديوهاتنا بالقاهرة إلى اللقاءات الجماهيرية كيف ترى؟
أشكر أخ العزيز الأستاذ طارق عبد الهادي على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر كل أعضاء مجلس الإدارة وكل أعضاء مجلس إدارة الوقت، وأشكر أخي الحبيب الأستاذ عمر الحمداني اللي بنلتقي تقريبا كل أسبوع. وطبعا أنا مبسوط وفرحان إن أنا النهارده في وسط أهلي وحبايبي وجيراني، وعلى فكرة أنا دار النادي يعني أنا عديت الشارع بس علشان أجي هنا. فالحقيقة ليلة سعيدة قبل ما نتكلم عن السعادة، أنا فعلا حاسس بالسعادة إن أنا في وسطكم. طبعا الخروج من الاستديوهات المغلقة للأماكن المفتوحة مع الإحساس بالنقد الحقيقي للناس، ونحن شايفينكم وانتم شايفيننا وبنتحاور مباشرة، البعد الإنساني الجميل ده هو أحد مصادر السعادة في الحياة. ويمكن لما نتكلم عن السعادة أحد أهم محاور السعادة هي العلاقات الإنسانية المشبعة، العلاقات الإنسانية الجميلة، وده ما بيتحققش غير لما تكون العلاقة حية رغم الوقت. وللأسف الشديد الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة بعدت الناس كتير عن التواصل المباشر ده، فبقى في كل مكان تلاقوا الناس ماسكة الموبايل وتبص، ومش بيبصوا لبعضهم، ما عادوش بيتكلموا مع بعض كتير. ويمكن حضراتكم تشتكوا من الحكاية دي كتير في بيوتكم، تبقوا قاعدين مع أولادكم كل حد منهم ماسك الموبايل قاعد يفر فيه ومش سامعك او مش سامعك انت بتقول له ايه، ولحظات وهيقوم يدخل على التلفزيون او على اللابتوب او على اي حاجه. فالتواصل المباشر ده نعمه من ربنا، وعشان كده يعني احنا سعداء جدا بيه.
جزاك الله خير دكتور محمد. لعلي قلت في المقدمه ان السعاده تختلف من منظور شخص الى اخر، كل يرى السعاده على حسب ما يريد. سبحان الله نقعد مع الاثرياء دايما يشتكي دايما ان هو يا اما ان هو مهموم لانه عايز يحافظ على هذا الثراء، او مهموم اكتر لانه عايز ينمي ثراءه. ايضا الانسان المتزوج من انسان ربما يكون بيحبها حين تزوج، بعد معاناه الحياه والمشاغل والاخ الحب يفتر، وايضا يشتكي انه لا يجد السعاده، وهكذا في كل مناحي الحياه كلنا يبحث عن السعاده. المشكله فينا ولا احنا اللي مش عارفين الطريق الصح؟
هو في نصيحه بيقولوها ان لا تبحث عن السعاده، دعها تأتي وحدها، إنما عش في ظروف حياتية تأتي بالسعادة. لأنه قالوا اللي مهموم قوي بالبحث عن السعادة ومهموم قوي عن السعادة ممكن ما تجيلوش، لأنه من كتر انشغاله بالبحث عن السعادة ممكن ما يحسش بالسعادة. وعلشان كده الملهوف قوي على الفلوس ممكن ما يجيبش فلوس، الملهوف قوي على الجاه والسلطه ممكن تروح منه كل هذه الاشياء. انما قالوا ايه؟ قالوا انه افعل ما تحب وعيش في الدوائر السعيده. يعني ايه؟ يعني كل مكان كل حد مننا بيعمل حاجه بيحبها يبقى سعيد بيها. هي دي اللي هدخله في دائرة السعادة المستمرة والدائمة. ما قدروش يعرفوا السعادة علشان يقولولنا احنا يعني هنفكر فيها ازاي، او هتجيلنا ازاي، او ايه اللي هنعمله علشان نوصل للسعادة. ما قدروش. يعني في كلمتين سحريتين في حياة البشر ما بنقولهمش تعريف، الحب والسعادة. ويمكن ده يبقى غريب شوية، الناس بتتكلم عن الحب بالليل وبالنهار، لكن اسأل أي عالم أو أي لغوي عن تعريف دقيق للحب مش هيلاقي. فآخر حاجة مثلا قالوها في الحب قالوا إيه؟ إنه ميل الشيء، ميل النفس للشيء الجميل. طب إيه يعني؟ هل دي كفاية على الكلمة السحرية دي؟ حرفين مدرخين الناس سنين طويلة وتعريفهم كده ميل النفس للشيء الجميل؟ السعادة قالوا غلبت المشاعر الإيجابية، طب بذمتكم ده يعني كافي كده يعني يرضيكم ان يبقى السعاده يعني حتى الكلمه نفسها بتبقى عامله نوع من البريق كده والصح؟ فهل يبقى بس كده تعريفها ان غلبت المشاعر الايجابيه لتعريف النوعي والاصطلاح ايضا لكلمه السعاده؟ ومن هنا عملوا ايه؟ قالوا ما نشغلش بالنا بالتعريف لكن نقول السعاده ايه الحاجات اللي ممكن بتوصل اليها، يعني نبقى عارفين ازاي احنا على طريقنا للسعاده. قالوا انه كل حد له مفاتيح سعاده، وكل شخص يختلف عن الاخر في استخدام هذه المفاتيح. بعض الناس بيلاقوا المفاتيح وبعض الناس بتتوه منهم مفاتيح السعاده. طيب قولنا على مفاتيح السعاده الاول وبعدين نشوف هندور عليها ازاي، وكل واحد هو وحظه لقاها ولا ما لقاهاش او هو وشطارته. فقالوا انه اول مفتاح السعاده الصحه، الصحة تعني الصحة الجسمانية والصحة النفسية، ده أول مفتاح. صعب إن حد يبقى سعيد وهو الصحة فيها مشاكل. تاني حاجة السعادة الاستمتاعات والملذات الحسية، الأكل والشرب والفسح وكل الحاجات اللي احنا بنستمتع بيها، تستمتع بيها الحواس الخمس بتاعتنا، نشوفها او نتذوقها او نلمسها، دي كلها ملذات واستمتاعات. ده تاني محور من محاور السعادة. تالت محور العلاقات، العلاقات بالبشر بالناس، انه يبقى لينا اسرة، يبقى لينا عيلة، يبقى لينا اصحاب، يبقى لينا جيران، يبقى لينا معارف، يبقى لينا زملاء. وجودنا في وسط اصحابنا وفي وسط اهالينا زي ما احنا قاعدين معاكم كده دلوقتي، ده جمع قدر كبير جدا من السعاده. المحور اللي بعد كده محور الانجاز، ان احنا نحقق حاجه، ان الطالب ينجح في دراسته، ان الموظف ينجح في شغله، ان الدكتور ينجح في مهنته، ان المهندس ينجح في مشروعاته. فالانجاز هو المحور الرابع للسعاده. خامس محور القيم، ان الانسان يبقى متوافق مع قيمه، يبقى ضميره مستريح ان هو بيعمله، يبقى مبادئه وسيادته هو ماشي عليها مظبوط، مفيش تعارض ما بين رغباته وقيمه، بينام كل يوم وضميره مرتاح ان هو عمل اللي عليه، وان هو عمل حاجه صح، وان هو عمل خير، وان هو نفع الناس بحاجه، وان هو قدم للانسانيه شيء كويس، او قدم لاسرته او لاولاده او لجيرانه او لاي حد حاجه كويسه، انه علاقته بربنا كويسه. فهنا التوافق مع القيم هو المحور الخامس للسعاده. فدول خمس محاور او خمس عناصر او خمس مفاتيح للسعاده. لقوا ان كل حد بيبقى عنده محور او عنصر او مفتاح اقوى، يعني في حد هيساعده العلاقات، ودي عند يعني المراه اكتر او الستات اكتر، يهمهم اي علاقات، لان ده شيء اساسي في حياتهم. الرجل يختلف، يهمه اكتر الانجاز، انه يحقق حاجه، انه يبني حاجه، انه يعمل مشروع، انه يعمل معرفش كذا. فده فرق يعني ما بين جنس المراه وجنس الرجل. القيم عند بعض الناس مهمه، انه يبقى متوافق مع قيمه، وعند بعض الناس مش مهمه قوي. الملذات والاستمتاعات اللي قلناها في الاول دي تعطي سعاده لكنها سعاده مؤقته، يعني حد بيحب اكله معينه هيبقى سعيد في النص ساعه او الساعه اللي كان بياكل فيها الاكله دي، او فسحه او شرب حاجه معينه هيسعد بس وقتها، فدي سعاده مؤقته. عشان كده برضو السعاده فيها حاجات تدوم دقائق، وفي حاجات تدوم ساعات او ايام او شهور، وفي حاجات تدوم ابد الدهر، وفي حاجات تمتد ما بين الدنيا والاخره. ومن هنا بيبقى الفطنة والذكاء انه كيف نبحث عن عوامل السعادة الاكثر دواما اللي تكمل معانا على طول، واللي حتى ما تنتهيش مع انه الجسم يعجز او يشيخ او يمرض او حتى الحياة تنتهي. يعني في سعادة تستمر بعد الموت، وهي دي اللي بنبحث عنها علشان دينها تطول معنا.
دكتور محمد، الأسئلة كلها منصبة النهاردة في العلاقات الزوجية وفي السعادة الزوجية. برأيك احنا يمكن واحنا بنرتب للندوة وبتكلم مع حضرتك هنتكلم عن السعادة بمفهومها العام ولا السعادة الزوجية بشكل خاص؟ برأيك دي الناس كلها منصبة على العلاقات الزوجية النهاردة بالذات في كتر الأسئلة اللي جاينا من الأعضاء.
وكان فيها كنت بعمل كتاب عن فن السعادة الزوجية، فكنت رايح للناشر وبديله المسودة بتاعت الكتاب، فالناشر مسك العنوان كده بيقول ايه ده، هو دكتور في حاجة اسمها سعادة زوجية؟ قلت له اكيد مفيش، امال احنا عاملين الكتاب ليه؟ فرد فعلا ان الناس بتبحث عن السعادة الزوجية زي اللي بيبحث عن قدرة في كم قش. ويبدو ان الناس في ظروف الحياة اللي احنا عايشينها بقوا كتير مفتقدين فعلا لإحساس السعادة الزوجية، ومع ذلك مش قادرين ينسوها ومش قادرين يستغنوا عنها، لانه من اهم اسباب السعاده في الحياه على فكره السعاده الزوجيه. على الرغم من ان الناس بالليل وبالنهار بتطلع على الجواز والمتجوزين والحملات ومش عارف ايه والحاجات دي، وبتطلع نكت كتير وحاجات كوميديه على الجواز وبيشتغلوا في الجواز بالليل وبالنهار، لكن لا يستطيع احد ان يسعد دون زواج سعيد. وصدقوني ممكن حد يبقى ناجح في حياته او ناجح في شغله او في مشروعاته او عنده مصادر كتير للسعادة، لكن لو افتقد السعادة داخل البيت لا يمكن ابدا تكتمل سعادته. ومعروف عندنا طبيا ان الناس اللي بيجيلهم ضغط او سكر او روماتويد او اضطرابات في جهاز المناعة او اي امراض نفسية او جسمية، ان البيت هو مصدر كبير جدا في الاصابه بهذه الامراض. ليه؟ لانه الرجل ممكن انه يبقى تعبان في شغله. نعم. بس كان مبسوط بالحكايه. ممكن اي حد يبقى في شغله تحت ضغوط وفي مشاكل كتير بره، لكن اول ما يرجع البيت يلاقي زوجه مش شايف سمح وطيبة تستقبله استقبال كويس وبتعامله معاملة كويسة وتطبطب عليه وتخفف عنه، هينسى كل حاجة. الضغط ينزل والسكر يتظبط وجهاز المناعة يتظبط وهرمونات الجسم تبقى في أحسن حالتها. لكن لو هو كان في جنة بره ورجع البيت لقى واحدة مكشرة أو قاعدة تسأله وتستجيبه أنت رحت فين وجيت منين وكلمت مين وعملت إيه، وقاعدة تضغط على اعصابه بالليل وبالنهار، لا ده على طول هيخليه يجي الارض مهما كان عنده حاجات تساعده خارج هذا الاطار. اذا فالسعادة الزوجية نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ندعو، لانه العلاقة الزوجية لها خصوصية، لها علاقة شديدة القرب وشديدة الحميمية وعلاقة مستديمة وعلاقة حتمية. هذه العوامل المتعددة بتخليها اكثر العلاقات تأثيرا في الرجل والمرأة. يعني التأثير على فكرة مش بس على الرجل كمان على المرأة، انه المرأة سعادتها وشقائها زوجها. يعني ممكن تكون لها مشاكل كتير مع حماتها او مع الناس اللي عايشة معاهم او حتى مع جيرانها او اهلها، لكن اذا كان الزوج راضي، اذا كانت العلاقة بالزوج مريحة ومشبعة، فهنا ممكن انها تتحمل اي حاجة وترضى اي حاجة. فمسألة السعادة الزوجية مهمة جدا، لكن علشان الناس ما تتخضش، لانه ممكن ناس كتير يقولوا بس احنا مش حاسين بسعادة زوجية، فهل اللي مش حاس بسعادة زوجية يفض الجوازة دي وينويها ويدور على سعادة زوجية بمفهوم السعادة اللي هي غلبة المشاعر الايجابية؟ قالوا ان العلاقة الزوجية فيها عدة مستويات. في مستوى السعادة اللي احنا بنتكلم عنه ده، وكنا حتى عملنا مقياس للسعادة الزوجية وكنا عرضناه في بعض البرامج، ويمكن بعض حضراتكم يكون تابع ده مقياس مكون من 20 سؤال علشان نقيس احنا فين من السعادة الزوجية. لكن في خبراء الحياة الزوجية والسعادة الزوجية قالوا ان احنا نظلم الناس لو طلبناهم كلهم ان هم يحققوا السعادة الزوجية على هذا المستوى العالي. ان لما عملوا اختبار في كذا مجتمع لقوا ان اللي بيصل لمستوى السعادة الزوجية 20% بس من الناس من الاسر او من الزيجات.
2% التانيين
80% التانيين يروحوا هيعملوا ايه؟ هيروحوا يتطلقوا ينفصلوا؟ لا، قالوا في مستويات اخرى. في مستوى الرضا الزواجي، وده المستوى اللي بعد السعادة على طول، انه يعني يكون في مشاكل في العلاقة بس راضيين، يعني في حالة اكتفاء كده و لا دي اقل من مر شوية، دي اقل من مر شوية، دي رضا، يعني ما تحققش كل الاحلام انما في حالة رضا بالمنوجي الحمد لله، يعني الدنيا ماشية وخلاص. في حالة بعد كده اقل من الرضا شوية، وهي حالة التوافق. مش مبسوطين، وفي حاجات كتير ملغصة الحياة الزوجية، انما يعني احنا اتعودنا على بعض وبقى فيها عشرة ومودة والدنيا ماشية، فدي مرحلة التوافق. المرحلة الاخيرة او قبل الاخيرة مرحلة الاتفاق، ان احنا مختلفين في كل حاجة، مختلفين في حاجات كتير، لكن بقى في بيننا اولاد وفي اسرة، والولاد دول عايزين يترعوا وعايزين يتربوا، فعلى الرغم من خلافاتنا وان احنا زعلانين من بعض وفي حاجات كتير مش مريحانا احنا الاثنين، الا اننا اتفقنا على ان احنا نكمل علشان نؤدي مهمتنا ناحيه ولادنا، لان ولادنا ما لهمش ذنب ان احنا كنا مختلفين. فالزوجين دول اتفقوا على كده وخلاص، والدنيا ماشيه على هذا الامر. اخر مستوى ده مستوى سيء جدا وما بننصحش انه يستمر، مستوى الاضطرار، انه يكون الاثنين عايشين مع بعض مضطرين وكاردين ومش طايقين نفسهم هما الاثنين. مش تستر بيقولوا ده 90% من الزيجات، معرفش بقى هو ادرى، هو بيحتك بناس كتير في النادي فربنا يستر. فالزواج الاضطرار ده في فعلا زيجات او بيوت عايشه على مستوى الاضطرار، لكن ما بننصحش انه زيجات الاضطرار دي تستمر، لان دي اللي هينتج منها بقى الضغط والسكر والروماتويد والازمه القلب وجلطات المخ وكل الامراض العضويه والامراض والاكتئاب والقلق، وهيبقوا زباين عندنا كتير. فنرجو ان الجوازات الاضطرار دي ما تستمرش. فيعني انا قاعد مع عمر ان احنا نتكلم في السعاده الزوجيه ما دام ده مطلب الناس.
شكرا جزيلا دكتور محمد. السيد المستشار دكتور محمد وجمهورنا العزيز، فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. ورد إلينا مجموعة كبيرة من الأسئلة من إخواننا الأعضاء. السؤال الأول، إحدى الأخوات أرسلت تقول: أنا كنت مطلقة وتزوجت للمرة الثانية، وبعد 7 شهور زوجي اتجوز على يد سكرتيرة وبيعاملني معاملة سيئة للغاية، وأنا تعبت نفسيا ومعايا منه بنت وولد وأنا تعبانة للغاية، مفيش أي كلمة طيبة منه سوى الإهانات المستمرة، ومفيش خروج ولا معاشرة، ومصاريفي أضيق الحدود، وأنا عمري 26 سنة، أعمل إيه؟
ما عرفناش إذا كانت في حل أو حاجة.
معايا أولاد منه. قاعد معايا بنت وولد. من الزوج الثاني. لا من الثاني.
في قاعدة بتقول انه الضعيف او الضعيفة لا يملك قراره، فهي جوزته معاها بنت ولد وهو واحد جوز السكرتيرة، طبعا ما كانوش متفقين ان هو هيتجوز عليها ولا لا، ودي نقطة دلوقتي بقية بالنادي بيها، بنقول يا جماعة انه اي حد فاتت خطوبة او فاتت تعارف اتفقوا مع بعض على مسألة التعدد، هل تقبل انه يتزوج عليك ولا لا؟ لانه ممكن الزوج يبقى حاطط في الاعتبار انه هو متجوزها على سنة الله ورسوله، وفي السنة او في الشرع يجوز ان هو يتجوز تاني، فبيعتبر ان ده موافقة ضمنية منها على انه ممكن يتجوز تاني. طيب في بعض النساء لا تحتمل وجود واحدة تانية تحجزها، وفي بعض الاخر بتحتمل مع المعاناة اللي هتمر بيها بس هتقدر تكمل. طيب لو انت من النوع اللي ما يحتملش ده، اشترطي في فترة التعارف انه ما يبقاش فيه زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة. طبعا لو انت تحتملي خلاص اسكتي بقى، ما تتكلميش عشان ما تفتحيش عينيه على ايه على الموضوع، يمكن مش فضاء اللي هو يعمل حد، يعني ما تقوليش انا احتمل وما يهمكش لو اتجوزت عليا تاني، انا من النوع اللي بيحتمل. لا لا ما تجيبيش سيره خالص، بس ده حاطه في اعتبارك انه ممكن يحصل.
في الغالب يا دكتور محمد حضرتك عارف ان الشباب وراح يتجوز الزوجه الاولى مش دماغه يتجوز تاني، بس هو لما ربنا بيوصل له الحياه ويشتغل ويبقى معاه فلوس وبقى محتاج ان يبقى معاه زوجه تاني هنا بيضطر يعني.
كويس، ما احنا قلنا الواحدة اللي مش هتقدر تتحمل لازم تفتح الموضوع، الواحدة اللي شايفة انها تقدر تتحمل مع الصعوبة شوية مش مشكلة هتقدر تعديها، لا خلاص مش هتجيب السيرة دي خالص تاخد خطوبة عشان ما تعكرش صفو قعدة الخطوبة. طيب هو اتجوز عليها وجوز السكرتيرة، هنا قدامها انها يتكمل وتنفصل. طب لو عايزة تكمل ايه اللي هيحصل؟ بتمر بعدة مراحل بعد الحدث ده ما بتعرفه. اول مرحلة هي مرحلة الصدمة، بتحس كده كأن في حد خبطها على راسها وتبقى كده ايه مش حاسة بالدنيا، مش حاسة ايه اللي جرى. مرحلة الصدمة خبطة جامدة نزلت على راسها. بعد مرحلة الصدمة تدخل في مرحلة الانكار، كأن اللي حصل ده ما حصلش، كأنها في حلم، وتقول مش ممكن يكون ده حصل، لا اكيد يكذبوا عليا، لا اكيد ده اشاعه. وبعدين بعد مرحله الانكار مرحله الغضب والمفاصله، تتخانق بقى وتزعق معاه وتقلب الدنيا وهسيب لك البيت وامشي وخد العيال ربيهم انت ومش عارف ايه هتعمل بيها ايه يشبع بيها انت وسكرتيرتك، وتدخل في مرحله الغضب والمفاصله والاحتجاج. بعد المرحله دي مرحله الاكتئاب، لما يتأكد ليها انه فعلا الامر حصل ومستقر ويستمر وده واقع، تدخل في مرحلة اكتئاب، تنسحب وتسكت وتهدى وما عادتش تعرف تاكل كويس او تاكل زيادة عن اللازم والنوم يتلخبط. وبعد مرحلة الاكتئاب تدخل اما في مرحلة التعافي او تكمل اكتئاب بقية العمر. ده اللي هتكمل بيقولوا بقى دي تاخد قد ايه، يعني المراحل اللي احنا قلناها دي كلها تاخد قد ايه؟ من 6 شهور لسنتين. فاللي هتكمل تبقى عارفة انها تمشي في الخطوات دي من 6 شهور لسنتين. اذا كان مصلحتها تكمل تستحملهم، ولما بتجينا العيادة بنساعدها ان احنا نختصر السنتين دول في 7 شهور ولا اقل شوية، على اساس انها تتعافى بسرعة من الحكاية دي. ده لو ما كانش عندها خيارات اخرى، لكن لو عندها خيارات اخرى، يعني مثلا بتشتغل، عندها دخل، عندها ورث، في مكان تقدر تروحه، هتقدر تصرف على اولادها، بتبقى عندها حريه اكتر في القرار. وعشان كده بنقول ان الضعيف او الضعيفه ما بيقدروش ياخدوا قرار، لكن لو واحده قويه وعندها خيارات اخرى هتقدر تقول استمر وانا راضيه، او استمر وانا تعبانه شويه وبعدين بعد كده هتعافى، ولا اسيب الجوازه دي خالص و عرفنا حل سبيل.
لو افرضنا يا دكتور عندها خيارات اخرى وجات استنصحت حضرتك، حضرتك انصحها بايه؟ تبقى ولا تنفصل؟
دايما عندنا قاعده بنقول المصلحه الفضلى للاولاد. فاذا كان مصلحه الاولاد ان هم يعيشوا في كنف هذه الاسره بنقول لا استمري احسن. ودايما بيبقى من مصلحه الاولاد ان هم يعيشوا ما بين اب وام.
جالنا سؤال اخر، سؤال من احدى الاخوات بتقول زوجي لا يعير لتزيني انتباه، يعني مهما تتزين له لا يعله بذلك انتباه، ولا بيعلق عليه مع اني انا زوجة اهتم بزينتي في بيتي كثيرا، واحزن ان لا اسمع منه كلمات الغزل والاطراء، فماذا افعل خاصة انه هو الرجل الوحيد في حياتي الذي من الممكن ان اسمع منه ذلك.
يعني دي مشكلة في الرجالة كتير للأسف الشديد، ودي بتعمل احباط شديد للزوجه انها تبقى مستنياه وعامله كل حاجه حلوه علشان يشوفها في نفسها وفي البيت وفي المكان كله، وبعدين هو يدخل زي الأعمى كأنه ما شافش حاجة خالص، أو ساعات بيعمل حاجة أسوأ يتريق عليها، إيه البتاع اللي أنت حطاه في وشك ده؟ إيه البتاع اللي أنت لابسه ده؟ إيه ده؟ أنت عاملة زي البلياكش كده. طب وبعدين تعمل إيه يعني؟ طب ده يعني هنفترض إنها ما كانتش عندها الفن في استخدام هذه الأدوات، يعني حطيته بطريقة يعني فجة شوية، حطيته بطريقة بلدي شوية، استخدمت أنواع رخيصة شوية، إنما يكفي ما وراء ده من معنى، إنها فرحانة بيك ومستنياك، عايزة تعمل حاجة تسعدك، وده اللي قدرت عليه، فارضى بيه، وخلي عندك ذوق، واستقبل هذه الرسالة، إنها متزينة ليك. لكن للأسف الشديد رجالة كتير عندهم قلة ذوق في الحكاية دي، وتبقى مثلا من عيد جوازهم وودت الولاد عند مامتها وفضت البيت خالص وجابت شمع وحطت حاجات وزرقت المكان وطفت الانوار وقعدت مستنيه ورا الباب، فدخل كده ودخلها درسه كده فيها اشمئزاز واحتقار، بتبقى ساعتها بقى عايزه يعني عايزه تذبحه تولع فيه تعمل فيه اي حاجه. يستاهل الحقيقه، لان ده نوع من الاحباط الشديد لمشاعر غاية في الأهمية. يعني المشاعر دي يا جماعة مشاعر مقدسة، مشاعر بين الزوج والزوجة دي مشاعر مقدسة، لأنه لو لم يحدث إشباع لهذه المشاعر بالحلال في هذا الإطار، وهو هيبص برا وهي هتبص برا، وللأسف الشديد بيبقى فيه دايما طرف ثالث مستني على الباب ليها أو ليه، اللي هي حاسس بالإحباط ده، وبعدين راحت الشغل الصبح لقت زميلها ولا ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، النهارده جاي منوره. طبعا ما كانتش تسمح ان حد يقول لها ده قبل كده، لكن مع قله الذوق بتاع امبارح بتبقى ضعيفه جدا انها تسمع الكلمه دي النهارده، انا منوره، امال التاني مين شايف النوره؟ وده بيحصل للاسف الشديد مع سيدات غايه في الجمال، وهي جميله والناس كلها شايفاها جميله وتتغزل في جمالها طول ما هي ماشيه في الشارع الا زوجها.
ده بيبقى تعود يا دكتور محمد، ولا ملل بعد فتره طويله من الزواج، ولا
هو سوء تربيه الاول يا عمر، وبعدين احيانا انه الف هذا الجمال للاسف وتعود عليه، او حصل ملل، او انه زاهد في هذا الجمال او زاهد في هذه الزوجه، فبتبقى هي في ازمه شديده جدا، لان بتلاقي ان كل الناس بره شايفينها وبيتغزلوا فيها، وزوجها الوحيد اللي هو مصدر السعاده بالنسبه لها، او هي مش عايزه ان حد تاني يتغزل فيها غير زوجها، لان هي خايفه من ربنا. لكن للاسف الشديد احيانا بتضعف، خاصه في مرحله منتصف العمر، لما تبقى المراه فقدت نفسها، بدات تهتز شوية وحاسة انها بدأت تكبر شوية، فتبقى ضعيفة قدام اي كلمة احسان او كلمة غزل، خاصة اذا فقدتها من المصدر الاساسي والمصدر المشروع والمصدر الشرعي لكلمة الغزل والحب.
طب يمكن افهم من كلام حضرتك دكتور محمد، وعلى ذلك بنشوف في مجتمعنا ان معظم حالات الزواج التاني او الخيانات الزوجية بتكون ناتجة عن اهمال من كلا الطرفين او من احد الطرفين، مش كده؟
هما الرجالة بيقولوا كده، الرجال بيقولوا ان انا اتجوزت علشان مراتي كانت مهمله، ومراتي ما كانتش بتعمل لي كذا وكذا وكذا. لما بيجي لنا العياده ساعات كتير بنلاقي ده مش صحيح، لكن هو علشان يريح ضميره بيقول انها كانت مهمله. بعض الحالات بتبقى مهمله فعلا، هي ما كانتش واخده بالها مني، وكانت غرقانه قوي في وظيفتها كأم، فكانت امومتها سرقاها من امومتها، وهو عايز امومتها، لان امومتها يستمتعوا بيها ويستفيدوا منها اولادها، لكن هو عايز امومتها فما لقاش امومتها، فدور على انوثه اخرى. وزي ما بنقول لكم دايما، الطرف الثالث واقف على الباب، فبينتظر اي لحظه ضعف وبينتظر اي لحظه تقصير علشان يدخل. انت قولي لنفسك ممكن اكون مقصره، سيبك منه هو بقى اذا كان هو بيجيب ده مبرر او بيجيب اي حاجه، لكن قولي لنفسك ممكن اكون مقصره، لانه ده هيخليك تعملي حاجات كتير كويسه علشان تحافظي على بيتك وتحافظي على استقرار اسرتك.
طيب ايضا مشكلة من اكتر من سائل لكن ممكن نضمنها في سؤال واحد، هي فكرة سفر الازواج وترك الزوجات. اتكلمنا في ده في حلقة من حلقاتنا في قناة الرحمة، ان ازواج كتير بيسافروا بره عشان خاطر يعرفوا يصرفوا على اولادهم ويعرفوا يعملوا حاجة في البلد هنا في مصر، يعرف يجيب بيت كويس، يجيب عربية كويسة، يدخل عياله في احسن مدارس في احسن جامعات، لكن تبقى هنا الضحية هي الزوجة يعني مش عارف ياخدها معاه عشان الاولاد هنا في الدراسة. رأي حضرتك ايه في المسألة دي؟
يعني دي أزمة شديدة جدا، ويمكن احنا شايفينها في العيادات النفسية كتير قوي من الناس اللي أزواجهم مسافرين لسنوات طويلة زبايننا في العيادة النفسية، وللأسف الشديد زباين مزمنين، لأن طول ما هو غايب المشكلة موجودة. ليه بقى؟ اللي بيحصل انه واحد بيجي يشوف واحدة لمدة ساعة وبعدين يسافر قال ايه ان هو كده خطبها، يعني يرجع بعد سنة هما كانوا بيتكلموا في التليفون بس لكن ما قعدوش مع بعض ولا يعني حصل يعني تواصل مباشر بينه وبين بعض مجرد التليفون او سكايب او اي حاجة بيتكلموا عليه، وبعدين يجي بعد سنة يتجوزها، يقعد شهر ويسافر ويقعدوا كده 20-30 سنة بيشوفوا بعض شهر كل سنة. هنا ما حصلش علاقة زوجية بالمعنى الصحيح، يعني ما حصلش توافق زواجي ولا حصل تناغم زواجي، ده مجرد زائر ومجرد ممول بس للأسرة. طيب هي بتعمل ايه وهو بيعمل ايه؟ هي عندها مشاعر وعندها احتياجات كتير قوي وهو مش موجود، فبتضطر تكبت هذه المشاعر وتكتمها، مع كتم هذه المشاعر وكتمها يحصل تشوه في التركيبة النفسية، تبدأ بعض الستات تسترجل ليه؟ علشان خايفة من الفتنة اللي حواليها ناس كتير وهي جوزها مش معاها، فتضطر تقتل أنوثتها، ده زي الراجل ده خشنة جدا، أو عشان تقدر تسيطر على الولاد وتربيهم كويس فتسترجل. وساعات لما تيجي تقتل المشاعر دي المشاعر تتحول لاضطرابات نسميها اضطرابات نفس جسمية، تلاقي بدأ بقى يبقى فيه ألم في الظهر وألم في الركب، جالها أزمة قلبية، جالها ضغط دم، جالها سكر، جالها كذا، كل الاضطرابات الجسمانية ممكن تنتج من هذه الحالة. عايش حياة غير طبيعية وبعدين هو سابها بتدير البيت بطريقة معينة وتعودت ان هي بتدير البيت، يجي في الشهر ده عايز يدير البيت بطريقة تانية، طب يلخبط برنامج في شهر يتخلق يهرب يحاول يرجع، لو حاول يرجع في كتير زيجات بتنتهي لان هما ما تعودوش ان هو يبقى في وسطهم، فلما يجي يرجع ويستقر يقول ارجع بقى عشان اقعد في وسط ولادي بعد 20-30 سنة غربة، لو رجع وقعد سنة او سنتين ما بيقدروش يكملوا وبيطلعوا. فدي ازمة شديدة للاسف الشديد، احنا عندنا 20% من الاسر الزوج غايب، 20% خمس البيوت الزوج مش موجود مسافر، فدي ازمه للاسف الشديد عايشها اسر كتير وعايشها في صمت وناس كتير مش دايرين بيهم لكن محتاجين لمساعده كتير.
دكتور في اخر سؤال اتكلمنا فيه عن سفر الازواج وترك الزوجات، حضرتك اتكلمت عن خطوره هذا الامر رغم الضروره الملحه لموضوع السفر، لكن اصبح ان احنا عندنا مشكله من شق اخر وهي مشكله في الاولاد كمان، ان الاولاد لو ابوهم بالنسبه لهم عباره عن بنك متحرك، لما بابا بيجي في الاجازه بيبقى عايزينه عشان يفسحنا ويخرجنا ويجيب لنا الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن مجرد ما الاب يبدا يمارس بقى ابوته مع اولاده من حيث التربيه او الاخ يجد ان الاولاد غير طائعين ليه او مش عايزين حتى يسمعوا منه، هما حواليه عشان عايزينه يصرف مش اكتر ولا اقل، هنا الاب بقى بيعاني من ازمه نفسيه. راي حضرتك ايه؟
لأي طفل علشان ينشأ سوي محتاج لرمز للرجل ورمز للمرأة، فحين يغيب أحد الرمزين هذا فيه مشكلة. ليه؟ لأنه هنفترض أن الطفل ده ولد فالأم موجودة فخلاص الأم بتقوم بدورها، طيب الولد ده عايز يشوف رجل قدام عينيه ويتعامل معاه بالليل وبالنهار في مواقف مختلفة علشان بيعمل ما نسميه التوحد مع جنس الرجال يتوحد مع صفات الأرض ويستغل هذه الصفات بداخله. طب ما لقاش الأرض مش موجود. لما كانوا الناس عايشين في عائلات ممتدة بيبقى العوض الحكاية دي الجد أو العم أو الخال أو أي حد تاني. للأسف الشديد أغلب الناس دلوقتي عايشين في أسر صغيرة، الأسرة في شقة واحدة، وممكن ما يشوفش حد بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده، يطلع فيه حتة مهمة كبيرة ناقصة، معرفش يعني ايه رجل، معرفش يعني ايه صفات رجولة، فبيتعامل مع الأم طول الوقت، بيحصل فيه خلل، خلل في التركيبة النفسية. وفي أطفال من دول يطلع عنده أحيانا اضطراب في الهوية الجنسية، يطلع ينتمي لجنس النساء، ينتمي نفسيا ومعنويا وجسديا أحيانا لجنس النساء، ويدخل بقى في مشاكل ساعات في الجنسية المثلية واضطراب الهوية الجنسية وحاجات كتير من اللي احنا بنشوفها في العيادات بتاعتنا. طيب لو عدينا الحته دي، في حاجه تانيه؟ في حاجه تانيه، انه الام بتقدر تسيطر لحد سن 10-12 سنه، بعد سن 12 سنه خلاص بتفقد السيطره تماما والولد ما عادش بيخاف منها، فبينفلت العيار غصب عنها. وساعات هي تبالغ في انها تحكم السيطره او انها تخوف على الولاد زياده عن اللازم، فساعات تحبسهم زاد عن اللازم، فمع محاولتها للحبس زاد عن اللازم هو اما ان هو يتمرد زياده فيفلت اكتر، او انه يستجيب ليها فيصبح شخصيه سلبيه اعتماديه. ففي الاخر احنا في عالم في حاله عدم توازن تربوي ونفسي نتيجه لغياب الاب.
طب دكتور محمد، انا استاذنك ان احنا نختم الحلقه دلوقتي، وان شاء الله معنا حلقه اخرى في برنامجنا الحياه مع اعضاء نادي زيت الورد. مشاهدينا الكرام، باذن الله عز وجل نكمل لقاءنا الاثنين القادم باذن الله عز وجل مع الاعضاء نادي زيت الورد والاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ طب جامعه الازهر. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد المهدي، جزاك الله خيرا، نورتنا. مشاهدينا الكرام، من هنا ألقاكم الاثنين القادم في نادي جزيرة الورد أيضا، ونكمل لقاءنا بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالصلاة.